أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين. يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحزنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، وبعد أن انتهينا في المورد الأول من الموارد القرآنية الشريفة التي تدل على حجية خبر الواحد، أو التي تبحث على أساس أنها تدل على حجية خبر الواحد على بعض المباني، وكما بينا خلال البحث، وأصل الكلام كان في الجهة الأولى أو في المرحلة الأولى، وهو استعراض الأدلة المدعات أو التي يدعى أنها تدل على حجية خبر الواحد، وبعد ذلك قلنا المرحلة الثانية سيكون الكلام في الأدلة المدعات أنها تنفي حجية خبر الواحد وتعارض تلك الأدلة التي تدل على الحجية، وبعد ذلك نتحدث عن تحديد دائرة الحجية. وكان الكلام في الأدلة التي تدل على حجية خبر الواحد أو المدعات أنها تدل بصورة عامة، الأدلة التي تبحث بأنها تدل على حجية خبر الواحد، قلنا يوجد أدلة قرآنية شريفة، يوجد أدلة راجعة إلى السنة المقدسة. فمن الموارد القرآنية نذكر عدة موارد. المورد الأول ذكرنا آية النبأ، والمورد الثاني هو آية النفر. وآية النفر هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا لاحظ إلى المقاطع التي تخص عملية الاستدلال. انظر ولاحظ، لاحظ قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، لاحظ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن تذهب تنفر طائفة للتفقه في الدين، هذا لنقل الأمر الأول. الأمر الثاني بعد التفقه، يجب عليهم إنذار، يجب عليهم إنذار قومهم، يجب عليهم إنذار القوم إذا رجعوا إلى قومهم. إذا عندي الأمر الأول، يجب التفقه في الدين على البعض، يجب التفقه في الدين. والشيء الآخر بعد التفقه، يجب، لو صح التعبير، يجب تبليغ الآخرين، يجب إنذار الآخرين إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا، لو صح التعبير، من السفر، من الدراسة، من الحوزة، إلى مناطقهم، إلى أهليهم، إلى قومهم، أو إذا رجع قومهم إليهم بالسؤال وبالاستفهام وبالاستفتاء وللبيان وللمعرفة والسماع و لحضور الخطابة ولحضور الصلاة ونحوها، فعلى هذا أن ينذر. إذن الأمر الثاني، وجوب التفقه على البعض. وليس على الكل، ومن هنا ممكن أن تستفاد الكفائية في الواجب، فالاجتهاد، التصدي للمرجعية، وقبلها الاجتهاد ونيل الاجتهاد والحصول على مرتبة الاجتهاد، فهي واجب كفائي، والتصدي أيضا واجب كفائي. إذن الكلام في الأمر في التفقه هذا الأول، والثاني هو الأمر في الإنذار، والثالث هو التحذر والحذر. هذه تكون في بالنا حتى ندخل في الاستدلال. ما هي طريقة الاستدلال؟ وما هو تقريب الاستدلال؟ الاستدلال على أي شيء؟ الاستدلال على حجية أخبار الآحاد من هذه الآية. كيف نستدل على حجية أخبار الآحاد من هذا المورد القرآن؟ نقول الاستدلال يعتمد على عدة مقدمات، وفي المقام لو صح التعبير يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الآية تدل على، لاحظ نحن ماذا قلنا؟ قلنا تدل على الأمر بالتفقه، تدل على الأمر في الإنذار، وتدل على التحذر. نقول المقدمة الأولى أن الآية تدل على مطلوبية التحذر، بل أكثر من هذا، نقول تدل على وجوب التحذر عند الإنذار، وجوب الحذر، وجوب أخذ الحذر، أخذ الحيطة، أخذ الحذر عند الإنذار. هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى مفادها أو تشير إلى أن الآية تدل على مطلوبية التحذر، على وجوب التحذر عند الإنذار. لاحظ نحن ماذا قلنا؟ قلنا عندنا وجوب تفقه، عندنا وجوب انذار من المتفقه ينذر، وعندنا وجوب تحذر بالنسبة الى القوم، بالنسبة الى السامع، بالنسبة الى السائل، وجوب التفقه على الفقيه، على الذي ينفر، ووجوب الانذار ايضا على الفقيه، ووجوب التحذر من السامع، من الآخرين لو صح التعبير، من القوم. هذه المقدمة الأولى. إذن يجب التحذر. الآن نقول المقدمة الثانية هي أننا نستفيد من الإطلاق. نحن الآن لنسأل، نقول حتى نستفيد من الجواب المقدمة الثانية، نقول هل وجوب التحذر يعتمد على حصول العلم من كلام المنذر ومن انذار المنذر، او الآية مطلقة من هذا الناحية او من هذه الناحية، بحيث يجب على المكلف، يجب على السامع، يجب على القوم التحذر والحذار حتى لو لم يستلزم كلام المنذر العلم؟ هي مطلق، يجب التحذر مطلقا سواء استلزم كلام المتكلم العلم أو لم يستلزم العلم، تأتي تطبق قرينة الحكمة تقول لو أراد القيد لقيد، ما يقوله يريده، وفي قرينة الحكمة نقول ما يريده يقوله وما لا يريده لا يقوله، أو ما لا يقوله عفوا لا يريده، فما دام لم يذكر القيد إذن لا يريد القيد. إذن القضية مطلقة تشمل الإنذار الذي يفيد العلم والإنذار الذي لا يفيد العلم، وخبر الواحد إنذار لا يفيد العلم إذن هو حجة يقول يجب الحذر. إذن هذا معنى مساوق لحجيته. معنى يستلزم الحجية، معنى لو صح التعبير نريد أن نقرب يستبطن الحجية، معنى يكشف الحجية، معنى وجوب الحذر على كلام المنذر، كلام المتفقه، وجوب الحذر يعني أن كلام الفقيه لو صح التعبير متفقه الفقيه نقصد به، وجوب الحذر من انذار الفقيه يستلزم او يكشف حجية كلام الفقيه، ولو لم يكن حجة لما وجب الحذر. إذن عندي ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الحذر بهذه الصورة، نقول المقدمة الأولى المستفادة من الآية أن الحذر واجب. المقدمة الثانية أننا من الإطلاق نستفيد أن الحذر لو صح التعبير بقرينة الحكمة نستفيد الإطلاق، فينتج أن الحذر واجب سواء أفاد كلام المنذر العلم أو لم يفد العلم. التفت، نحن عندما يكون الحذر واجب، عندما يكون الحذر واجبا بحصة إفادة العلم فهو واجب، لأن العلم والقطع حجة بحكم العقل، أما الحصة الثانية وهي وجوب الحذر والتحذر حتى مع عدم إفادة العلم من كلام المنذر، هنا الحجية، من هنا تستفاد الحجية، من هنا تكشف الحجية. نقول إنذار المنذر حتى لو استلزم الظن ولم يستلزم العلم فيجب التحذر فهو حجة، وهذا هو أخبار، هذه هي أخبار الآحاد بصورة عامة. إذا لم تفد القطع والعلم فإنها تفيد الظن، وهنا تحدث عن الظن وعن الانذار الذي يفيد الظن، والمولى يقول يجب التحذر منه فهو حجة، لأنه لو لم يكن حجة لما وجب العمل به والتحذر منه. إذا المقدمة الأولى نعيد هذه القضية عندي، المقدمة الأولى أن الآية تدل على وجوب الحذر، المقدمة الثانية أن وجوب الحذر مطلق سواء كان الإنذار يفيد العلم، سواء كان الإخبار يفيد العلم أو لم يكن يفيد العلم. المقدمة الثالثة أن وجوب التحذر حتى لو لم يستلزم الإنذار المنذر العلم يكشف عن حجية الإنذار، حجية الإخبار، لأنه لو لم يكن الإنذار ولو لم يكن الإخبار حجة لما وجب الحذر. هذه مقدمات ثلاثة. هذا الاستدلال انتهينا منه. تسجل مناقشات على هذا الاستدلال. نحن هناك إنما نريد جميعا نروض كما هو المطلوب والمراد والغاية من طرح السيد قدس نفسه الزكية هذه المطالب في هذه المرحلة، نروض الأذهان على عملية الاستدلال وكيفية الاستدلال ونستوعب المطالب وبعض الآراء والأفكار. الآن هذا هو الاستدلال من الآية وفي الآية وبالآية على حجية أخبار الأحد، انتهينا. نقول يوجد مناقشة لهذا الاستدلال؟ نقول نعم يوجد عدة مناقشات لهذا الاستدلال. نذكر في هذا المقام ثلاث مناقشات. ولا بأس قبل أن أدخل أو لا بأس بهذه القضية، قبل أن ندخل في المناقشة أو في المناقشات نرجع إلى المقدمة الأولى في الاستدلال. قلنا أن الآية تدل على مطلوبية التحذر، تدل على وجوب التحذر، الحذر واجب عند الإنذار طبعا. والمقدمة الثانية قلنا نستفيد الإطلاق، فالحذر واجب سواء أفاد الإنذار العلم أو لم يفد. والمقدمة الثالثة أن الإطلاق ووجوب الحذر على الإنذار حتى لو لم يستلزم الإنذار العلم يكشف عن حجية أخبار أو إخبار المنذر. فالمقدمة الأولى أن الآية تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار، كيف يستفاد منها المطلوبية؟ كيف استفدنا المطلوبية؟ بل كيف استفدنا وجوب التحذر؟ لاحظ الآية تشير إلى ليتفقهوا صيغة أمر، وتشير ولينذروا أول شيء لينفروا هذا واجب صيغة أمر، ليتفقهوا صيغة أمر، لينذروا صيغة أمر، هناك يقول لعلهم يحذرون. فهل يستفاد من هذه الصيغة لو صح التعبير الترجي، هيئة الترجي، صيغة الترجي، أداة الترجي، يستفاد منها المطلوبية ويستفاد منها الوجوب؟ فهنا أيضا هذا كلام في إثبات المقدمة الأولى. تحدثنا في إثبات المقدمة الثانية الإطلاق، وتحدثنا في المقدمة الثانية واستفادة الحجية، لكن المقدمة الأولى لم نشر إليها. فهنا أيضا وقع البحث، ويأتي تفصيل البحث إن شاء الله لاحقا، لكن لا بس بالإشارة إلى هذا. طرحوا عدة قرائن تدل على أن الآيات تدل على مطلوبية التحذر، بل تدل على وجوب التحذر. كيف؟ من تلك القرائن التي ذكرت قالوا بأن وقوع الحذر القرينة على أن التحذر واجب، على أن التحذر مطلوب، على أن التحذر واجب. القرينة الأولى على هذا هو وقوع الحذر موقع الترجي. كيف وقع موقع الترجي؟ بدخول لعل عليه، لدخول أداة الترجي عليه. وأداة الترجي تدل على المطلوبية. وإذا دلت على المطلوبية نحن نريد أنها تدل، نريد أن تدل على الوجوب، نقول ومطلوبية التحذر عندما نقول مطلوبية أي تشمل الاستحباب والوجوب، إذن المولى يريد، لاحظ، ومطلوبية التحذر مساوقة للوجوب وكاشفة عن الوجوب ومستلزمة للوجوب. لو لم يكن التحذر واجب، لو لم يكن التحذر واجبا لما كان مطلوبا. لو لم يكن التحذر واجب، لو لم يكن التحذر واجبا لما صار مطلوبا. وتفصيل هذا الأمر إن شاء الله يأتي لاحقا. سجلت على الاستدلال بعض المناقشات، نسجل هنا ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى مناقشة الاستدلال، أولا المناقشة الأولى أو أولا إن وجوب التحذر عند الإنذار، أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية حجية خبر المنذر. كيف؟ كأنه يريد أن يناقش، لو صح التعبير، المقدمة الثالثة لنحدد هذا الشيء ولنشخص هذا حتى نقرب المعنى ولنقل هذا الكلام لتوضيح المطلب. نقول مناقشة الاستدلال، المناقشة الأولى مناقشة المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة ماذا تشير؟ تشير إلى أنه من الإطلاق، من مقتضى الإطلاق قلنا في المقدمة الثانية كون التحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يحصل علم قول المنذر، وقلنا هذا يكشف عن حجية إخبار المنذر. نقاش هذه المقدمة يقول لا، حتى لو ثبت الإطلاق لكن إثبات الإطلاق وإثبات وجوب الحذر عند الإنذار حتى لو لم يستلزم الإنذار العلم، حتى لو لم يحصل العلم من قول المنذر، إن هذا لا يكشف عن حجية حجية إخبار المنذر. لماذا؟ يقول المستشكر لأن الإنذار عندما نقول ينذر قومه، متى يحصل الإنذار؟ يحصل الإنذار عندما يكون عندك علم مسبق بحكم، يكون عندك علم مسبق بعلم منجز وباستلزام العقاب على ترك هذا الحكم، لو صح التعبير، عفوا، بحكم المنجز وباستلزام العقاب على ترك هذا. أي متى يحصل الإنذار؟ يحصل الإنذار عندما يكون عندي في أول أمر أنا وأنت، لما يقول الآن مع المتكلم، مع السامع، السامع يعلم بوجود قضية معينة وترك هذه القضية يستلزم العقاب، فالمنذر ينذر يقول له لا تترك هذه القضية، أحذرك من ترك هذه القضية. في الأحكام نقول يعلم المتكلم بحكم معين، بإلزام معين، بتنجز الحكم الفلاني، ويعلم بأن ترك العلم بأن ترك الحكم وترك الامتثال لهذا الحكم الشرعي يستلزم العقاب ويستحق عليه العقاب ويحق للمولى يعاقبه. فالمتفقه فالفقيه يحذر هذا من ترك ينذر هذا، انذرك من أن تترك الصلاة، من أن تترك الصيام، من ترك الفعل الفلاني أو الواجب الفلاني، وحذرك من فعل المحرم الفلاني. إذن لا يتحقق الإنذار ولا يتحقق معنى الإنذار إلا إذا كان هناك علم قبلي، علم مسبق بقضية معينة وبتنجس تلك القضية وبترتب عقاب على تلك القضية. عند هذا عندما يأتي الشخص يريد أن يحذر وينذر بتلك القضية ينذر بتلك القضية المعلومة سابقا. وطبعا العلم السابق قلنا بالقضية سواء كانت على نحو العلم التفصيلي أو على نحو العلم الإجمالي أو على نحو العلم الاحتمالي أو قضية الشك قبل الفحص كما يسمى، وسيأتي الكلام هناك كما تحدثنا عن هذا الأمر أو عن هذه المعاني سابقا. إذن الإشكال أين؟ الإشكال يقول وجوب التحذر لا يكشف عن حجية أخبار الآحاد، لأنه في المقام يوجد قرينة وهي قرينة الإنذار، ومعنى الإنذار لا يتحقق إلا بوجود علم سابق بالحكم. إذن لا تتحقق إلا بحصول علم سابق، ونحن نريد أن نثبت حجية الخبر ونقول بحجية الأخبار حتى لو لم تستلزم العلم، ونحن أثبتنا هنا لا يتحقق الإنذار إلا إذا تحقق العلم قبل ذلك، العلم بتنجز الحكم سواء تنجز على نحو الحكم على نحو العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي أو الشك قبل الفحص. المهم عندي تنجز للحكم وعندي افتراض للعقاب على الترك وعلى عدم الامتثال، وبعد ذلك يحصل الإنذار، وعند ذلك أيضا نقول يحصل الإنذار. إذن في حجية الأخبار الأحاد، في حجية الأخبار الأحاد قبل قليل قلنا نريد أن نثبت الحجية، ومتى تثبت الحجية؟ مع حصول العلم، فالعلم حجة بحكم العقل لا يحتاج إلى حجية، ونحن الكلام في وسائل إحراز التعبدي فلا تحتاج إلى جعل الحجية من الشارع. فجعل الحجية تكون عندما يكون عندي الظن وليس العلم وليس القطع. ونحن في المقام بقرينة الإنذار نقول يوجد عندي علم ولا يوجد عندي ظن أو شك، بتعبير آخر يوجد عندي علم بتنجز الحكم. أما ما هو منشأ التنجز هذا كلام آخر، هو العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص هذا بحث آخر، لكني أعلم بتنجز الحكم وأعلم باستحقاق العقاب على الترك. إذن عندي علم، فإذن لا تثبت الحجية، لأن الحجية التي أريد أن أثبتها هنا هي الحجية التعبدية لو صح التعبير، وهي جعل الحجية للظن، وأنا عندي في هذا المقام عندي علم، عندي علم بالتنجز وعندي علم بالعقاب، فلا يمكن استفادة هذه فجير. هذا هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية تعتمد على مبنى أو على المبنى الذي يختار والذي يبنى عليه، في القاعدة الأولية لو صح التعبير، أو بناء على مسلك حق الطاعة وبناء على مسلك قبح العقاب أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لاحظ في المناقشة السابقة أيضا لا بأس بأن نشير، لأنه الكلام هنا يحتاج إلى الإشارة هذه اللاحقة، وهو أن العلم المسبق الذي يسبق الإنذار، لذلك قلنا بعد ذلك الإنذار وعند ذلك الإنذار لو صح التعبير، العلم المسبق ممكن أن يحصل بقرينة وبفارق زمني قبل الإنذار، وممكن أن يحصل في الكلام يسبق، يتحدث عن حكم شرعي ويتحقق، يتحدث عن استحقاق عقاب فينذر. فيحذر لو صح التعبير. إذن ممكن أن تكون في نفس الكلام. لكن لو لم يذكر الحكم وتنجز الحكم ولم يذكر العقاب واستحقاق العقاب على الترك مباشرة، أنذر من شيء لا يتحقق الإنذار. إذن خبر المنذر بما هو إنذار ومع الإنذار الكلام لا تستفاد منه الحجية إلا إذا كان هناك ظن وعدم علم، عند ذلك نقول هذا يستفاد منه الحجية وتستكشف منه الحجية. أما مع العلم ومع التنجز فلا يمكن استفادة الحجية. نأتي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية فيها فرعان أليف وباء، أو نقول عفوا نأتي إلى المناقشة الثانية فيها أليف وباء. نقول لو سلمنا بأن خبر المنذر بنفسه هو كان منجزا، في المقدمة السابقة قلنا لا يمكن أن يكون خبر المنذر بنفسه منجزا، وإنما نحتاج إلى علم مسبق، قلنا حتى في الكلام، لكن قلنا الجزء الأول من الكلام أو الجزء من الكلام مفروض يحقق العلم بالحكم، يحقق العلم بتنجز الحكم، وبعد ذلك نتحدث عن الإنذار، مجرد لتقريب الفكرة والمطلب. هنا نقول لو سلمنا بأن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، لا نحتاج إلى علم مسبق بالتنجيز، ولا نحتاج إلى حتى لا نحتاج نقول لا نحتاج إلى علم مسبق بالتنجيز حتى يحصل الإنذار. وهنا يقول لو سلمنا بأن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، فيتحقق الإنذار. الكلام هنا نريد أن نحقق عنوان الإنذار. فهنا عندي فرعان، بناء على مسلك حق الطاعة وبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. نقول بعد التسليم بأن خبر المنذر بنفسه ممكن أو كان منجزا، لكننا قلنا لا نسلم، لأن الإنذار لا يتحقق إلا بعلم مسبق حسب المناقشة الأولى، إلا بوجود العلم المسبق، ومع وجود العلم وعدم وجود الظن والشك ومع اليقين بالتنجيز لا يوجد ولا يمكن أن تستكشف حجية خبر الآخر. نقول لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، هذه كلام النقاش الثاني، لو سلمنا بأن خبر المنذر بنفسه كان منجزا إن يتنازل عن المناقشة الأولى، نقول فإنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فإن التنجيز بهذا الخبر فإنه يكشف عن الجعل الشرعي لحجية الخبر بناء على مستقبل العقاب بلا بيان. نقول لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا والكلام بناء على مستقبل العقاب بلا بيان، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فإنه يكشف عن الجعل الشرعي لحجية الخبر. لماذا؟ لأنه في حصة الخبر التي لا يحصل منها العلم بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أي قاعدة تشملها؟ تشملها قاعدة البراءة، البراءة العقلية، تشملها قاعدة البراءة العقلية. إذن لو سلمنا بأن خبر المنذر بنفسه كان منجزين فيتحقق الإنذار، فيتحقق وجوب التحذر، ونستفيد الإطلاق من وجوب التحذر، فيجب التحذر حتى لو لم يحصل العلم، هذا المستفاد من الإطلاق، وهذا يكشف عن حجية الخبر. لماذا؟ لأنه لو لم يكن الخبر حجة لشميله قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لشميله البراءة وأصل البراءة. إذن يكون بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكون الخبر حجة، أو يثبت أو تثبت حجية أخبار الآحاد حتى لو لم يحصل منها العلم. هذا الكلام قلنا بناء على مسلك حق المسلك قبح العقاب بلا بيان، وبناء على أننا نسلم بأن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، وهذا لا نسلم به بناء على المناقشة الأولى. أما بناء على مسلك حق الطاعة فنقول لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، طبعا هو الكلام في المناقشة الثانية هو بهذا التسليم، التسليم بأن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، نقول لكن هذا بناء على مسلك حق الطاعة لا ننسى، لكن هذا لا يساوق الحجية كما يعبر السيد، لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. يقول كيف ولماذا؟ نقول لأن التنجيز بناء على مسلك حق الطاعة، نحن ماذا نقول؟ نقول خبر منذر، خبر مخبر، خبر المخبر يعطيني احتمال الحكم الشرعي، احتمال الوجوب لو نقل لي الوجوب أو الحرمة، يعطيني احتمال الإلزام، يعطيني احتمال يكشف لي عن قيمة احتمالية عن الإلزام سواء كان الوجوب أو حرمة. تقول نعم في احتمال. الآن أسأل، أقول بناء على مسلك حق الطاعة الاحتمال منجز أو ليس بمنجز؟ تقول بناء على مسلك حق الطاعة الاحتمال منجز. إذن ممكن أن يكون وجوب التحذير، وجوب التحذر ووجوب الحذر ووجوب التحذر ممكن أن يكون ليس بسبب حجية أخبار الآحاد، ولا نحتاج إلى حجية أخبار الآحاد حتى يحصل وجوب التحذر. ممكن أن يكون وجوب التحذر ناشئ من أي شيء؟ من منجزية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة. لاحظ، فإذا وجوب التحذر وإثبات وجوب التحذر، إثبات الإطلاق وإثبات وجوب التحذر حتى لو لم يحصل العلم، ليس بالضرورة أنه ناشئ من حجية أخبار الآحاد، لأنه ممكن أن يكون ناشئا من منجزية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة، فلا يثبت عندي حجية أخبار الآحاد. إذن بناء على مسلك حق الطاعة لا يمكن أن تستفاد حجية أخبار الآحاد. لكن طبعا يوجد قلنا نقاش ونقاش في كل قضية، لكن مجرد للطرح بهذا المستوى هو المتحقق إن شاء الله. لكن نقول إن قاعدة أو إن مسلك حق الطاعة يثبت قاعدة الاحتياط، أو نقول يثبت الاحتياط العقلي، لكن نثبت بأن القاعدة الثانوية لو صح التعبير هي البراءة الشرعية. فإذن المرحلة مع الاحتياط العقلي تكون كأنما منتهية، لأن البراءة الشرعية هي التي تكون في المقدمة، وهي التي تدفع الاحتياط العقلي إلى الخلف أو خلف الواجهة لو صح، أو خلف الستار، وهي التي تكون في الواجهة. إذن نقول نعم، نسلم بهذا الكلام. لذلك قال السيد بأنها لا تساوق، قال لكن هذا لا يساوق، أو لكن ذلك لا يساوق حجية الخبر بمعناها الكامل. لماذا؟ يريد أن يشير إلى هذا المعنى. يقول نعم، عندي احتياط عقلي، الاحتياط العقلي يدفع ويقدم عليه البراءة الشرعية، وهنا تحقق التنجيز. فعندي براءة شرعية، ونقول بناء قلنا لو سلمنا نخبر منذ ابن السكان منجزا فيتحقق الانذار، فيجب التحذر ويستفاد اطلاق التحذر حتى لو لم يحصل العلم. وقلنا هذا لم يحصل العلم يشمله البراءة الشرعية، ونحن هنا نقول يجب حتى لو لم يحصل العلم. نقول إذن هذا وجوب التحذر من هنا ويستفاد من هذه الآية هو أي شيء؟ هو نفي البراءة الشرعية في هذه الموارد، في حالات الإنذار، أو بصورة عامة لو عممنا نقول الخبر بصورة، الكلام في الخبر بصورة عامة، وهو نفي البراءة الشرعية في الموارد التي يرد فيها خبر عن حكم شرعي، أو الموارد التي يرد فيها خبر على التكليف أو على الإلزام، فتنتفي البراءة الشرعية. لكن هذا لا يثبت حجية الخبر، لاحظ، فقط يثبت أن للخبر صلاحية لو صح التعبير، حجية جزئية، وهي أنها لو أتى خبر، لو ورد الخبر في تكليف معين فإنه ينفي البراءة الشرعية وانتهت القضية هنا، لا يثبت الحجية. هذه المناقشة الثانية، لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا حتى ندخل في القراءة. المناقشة الثالثة تشير إلى أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا، قل لا، حجية قول المنذر شرعا، هذا انتهينا منه. قبل قليل كانت إشارة أيضا إلى هذا، نقول الخبر أو الإنذار أو نحو هذا، نقول فإنها تدل على حجية ومن الذي ينذر، ومتى ينذر هذا الشخص؟ ينذر عندما هو يرى القضية ويستفهم منها ويفكر فيها وينظر فيها فيصل إلى نتيجة فينذر. فللمنذر، لرأي المنذر، لفكر المنذر، لاستنباط المنذر لو صح التعبير، مدخلية في الإنذار. فالحذر ووجوب الحذر أيضا هو ناشئ لو صح التعبير، أو هو مجعول، وجوب الحذر مجعول لأي شيء، للإنذار وليس الخبر بما هو خبر، لكن للخبر لو صح التعبير المنذر به، للخبر الذي يحمله المنذر، للخبر الذي دخل فيه نظر وفكر واستنباط المنذر. إذن الحجية لأي شيء؟ للإنذار، للخبر المنذر به، أي للإنذار مدخلية في الحجية، وما عاد من إنذار كان مجرد النقل ومجرد الإخبار فلا حجية له. يقول أيضا يعني النقاش الثالث هو أن الآية لو دلت على حجية قول المنذر شرعا فإنها تدل على حجيته بما هو رأي ونظار، لا بما هو إخبار وشهادة. نحن قربنا، قلنا مجرد، قلنا أيضا للتوضيح، خبر مع مدخلية للرأي والنظر، كيف يفسر كيف ينقل هذا يحتاج إلى تصور. وذلك لأن الإنذار هو عبارة عن مزج، مزج الإخبار ومزج الخبر بتشخيص المعنى، هو عبارة عن مزج الخبر بتشخيص معنى من أي شيء من قبل المنذر، بتشخيص معنى واقتناص نتيجة من الخبر وهذا النظر والفكر من وتشخيص المعنى من قبل الناظر ومن قبل المنذر، فالنتيجة يعطيها على شكل الإنذار وتنتج وتبين من خلال الإنذار. هذه المناقشة الثالثة، نقرأ وسنشير أيضا إلى هذه المعاني. يقول السيد الشهيد السعيد قدسة نفسه الزكية، ثانيا أو المورد الثاني، المورد القرآني الثاني للاستدلال على حجية إخبار الآحاد، يقول ومنها آية النفر. لاحظ ذلك الكلام كان في عنوان أخبار الآحاد بصورة عامة، بعد ذلك يتحدث عن دائرة الحجية. قبل المورد الأول كان نبأ فاسق وعادل، هنا كان الكلام في الإنذار بصورة عامة بغض النظر عن الفسق وعدم الفسق. يقول منها آية النفر وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على مطلوبية التحذر، هذا تقريب الاستدلال قلنا فيه مقدمات ثلاث. يقول وتقريب الاستدلال بأنها تدل على مطلوبية، أولا أنها تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار بقرينة وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، بهذه القرينة تدل على المطلوبية. وقلنا بعد المطلوبية نحتاج إلى إثبات الوجوب، لذلك لم ندخل بالتفصيل، مجرد كانت الإشارة إلى أن مطلوبية التحذر مساوقة للوجوب. هناك إنما هذه المقدمة الأولى تدل على مطلوبية التحذر وتكتب فوق مطلوبية التحذر وعلى وجوب التحذر عند الإنذار بقرينة، هنا بقرينة تضع نقطتين أو فاصلة، بقرينة هنا أليف باء، أي إما بهذه القرينة يستدلون أو بالقرينة الأخرى أو بقرينة ثالثة، هذا تفصيل يأتي إن شاء الله. لكن هنا يذكر السيد يذكر قرينتين ونحن أشرنا إلى قرينة، وهنا نشير إلى القرينة الثانية. القرينة الأولى هي وقوع التحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، وقلنا مطلوبية التحذر مساوقة للوجوب ومستلزمة للوجوب وكاشفة عن الوجوب، هذه القرينة الأولى. طبعا يوجد نقاش بأن الترجي هو يعني لا يمكن استفادة المطلوبية منه، وهو بمعنى الترقب، الترجي بمعنى الترقب، فلذلك ممكن أن يكون أو تكون القضية أو الشيء المترقب غير مرغوب فيه، كما ورد في الدعاء لعلك عن بابك طردتني، لعلك عن بابك طردتني، فهل تطلب أن تطرد من باب الله سبحانه وتعالى، من باب الرحمة، من باب الفرج، من باب المغفرة؟ طبعا هذا غير متصور، تترقب، فإذا هي نحن نسلم. طبعا هذا إشكال يسجل على القول بمطلوبية التحذر، لا نريد أن ندخل قلنا بهذا التفصيل، لكن يسجل هذا الإشكال ويدفع هذا الإشكال، يقول نحن نعم نسلم بأنها تدل على الترقب، ومرة يكون الترقب هو ترقب المحبوب ويدل على المطلوبية، ومرة يكون الترقب ترقب المخوف كما في لعلك عن بابك طردتني فلا يدل على المطلوبية، لكن المطلوبية مستفادة من السياق، والآية تدل على المطلوبية لا تدل على ترقب المخوف وإنما تدل على ترقب المحبوب، فتدل على المطلوبية، هذه القضية مسلمة. هذه القرينة الأولى وقوع التحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، فيدل على المطلوبية، فيدل على الوجوب كما بينا في الاستدلال.
القرينة الثانية هذه قلنا أليف وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، هذه أليف. باء بقرينة وقوع التحذر، وهنا يقول وبقرينة جعله، نقول لا هذه كأنما قرينة ثانية، إما هذه تطرح وإما هذه القرينة الثانية أيضا تطرح كقرينة أخرى. يقولون وقوع أن جعل أن جعل الحذر أو وجوب التحذر لأي شيء، جعل وجوب التحذر غاية للإنذار، جعل التحذر غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة. يقولون هو المولى قدس عظمته جعل التحذر ووجوب التحذر جعله غاية للإنذار الواجب، الإنذار الواجب يجب الإنذار فيجب التحذر على السامع أو على المستمع، فوجوب التحذر هو غاية لوجوب الإنذار، والإنذار واجب، كما ورد ولينذر واجب، الإنذار واجب وغاية الواجب واجبة. أيضا النقاش في أن هل غاية الواجب واجبة، يناقش هذا الأمر بأن غاية الواجب ليست بواجبة، وتطرح الأدلة على هذا الإشكال، لكن مجرد لي الإشارة لهذا الشيء. إذن عندي قرينتان تدل على أن الآية تدل على مطلوبية التحذر. القرينة الأولى هو وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، فتدل على المطلوبية وتدل على الوجوب كما بينا. والقرينة الثانية هو جعل التحذر غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة، فوجوب فالحذر يكون أو التحذر يكون واجب أو يكون واجبا. هذا أليف وباء. ومقتضى الإطلاق هذه المقدمة الثانية، أيضا أنا لا بس بأن أسجل معكم المقدمة الأولى، قلنا أنها أولا أنها تدل على المطلوبية التحذر عند الإنذار، وفيها أليف وقوع الحذر بقرينة أليف وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، وباء جعل الحذر غاية للإنذار الواجب، وتضيف هنا تقول غاية الواجب واجبة، وبعد ذلك ومقتضى، هذا ثانيا المقدمة الثانية. ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يحصل العلم، مقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، هذه المقدمة الثانية. ثالثا وهذا يكشف عن حجية إخبار المنذر، والجواب على ذلك أي جواب على الاستدلال، يناقش الاستدلال بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى إن وجوب التحذر عند الإنذار، إذن عندي ثلاث مناقشات وثلاث أجوبة. يقول أولا أو المناقشة الأولى أولا إن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر، وذلك لماذا؟ يقول وذلك لأن الإنذار يفترض، عندما نقول إنذار فالإنذار يفترض فيه صح التعبير، لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا والعلم بالعقاب مسبقا، ويفترض أي شيء، يفترض أيضا يفترض العقاب مسبقا، ويفترض كون الحكم أو كون الحكم منجزا بمنجز سابق. إذن لا يتحقق الإنذار إلا إذا كان الحكم منجزا بمنجز سابق ويوجد عقاب، والعلم بعقاب يترتب على الترك، فهنا نقول أنذرك من هذا الأمر وأنذرك من الترك. كالعلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي أي شيء للمنجز، لاحظ. إذن عندي علم بالتنجيز، علم بتنجيز الحكم، لكن التنجيز منين حصل؟ مرة يحصل التنجيز من العلم التفصيلي، ومرة يحصل التنجيز وينشأ التنجيز من العلم الإجمالي، ومرة يحصل التنجيز من الشك قبل الفحص. إذن وكون الحكم منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي، هذا كالعلم الإجمالي مثال للمنجز السابق، أي يتنجز، يعني هكذا نقول المنجز السابق كالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. يقول ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار، هذه العبارة بين قوسين، ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار، يعني لا يترتب العقاب إلا بسبب هذا، ولا يوجد عندي علم مسبق سابق ب، طبعا قلنا العلم المسبق ممكن يكون متصل بهذا الكلام فيدل عليه قبل الإنذار أو يكون بكلام منفصل عنه. إذن ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقاب إلا من هذا الإخبار، لا يحتاج إلى استتباع عقاب وإلى العلم باستتباع العقاب قبل هذا الإنذار ومن غير هذا الإنذار. وثانيا لو سلمنا، هذه المناقشة الثانية، لو سلمنا بالمناقشة الأولى، يعني لو تركنا المناقشة الأولى وسلمنا بأن هذا الإخبار بنفسه يكون منجزا ولا يحتاج علم سابق بتنجز الحكم وباستحقاق العقاب وباستتباع العقاب، يقول لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. لاحظ ضع خطا تحت معناها الكامل وبينا ماذا يقصد السيد، قد استثنى نفسه، هذا ما نفهم من قصد السيد، ممكن أنت فهم الشيء الآخر، ولا يوجد عصمة عند الجميع إلا المعصومين سلام الله عليهم. فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف، يقول لا يساوق الحجية معناها الكامل. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الوجوب الحذر من التنجيز الناشئ من منجزية الاحتمال كم على مبنى مسك حق الطاعة. لما سبق من أن أي دليل احتمالي، لاحظ، على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل، هذا تكتب هنا بعد حكم العقل بناء أو قبل ذلك، لما سبق من أن، لاحظ، بما سبق من أن، بعد هذا تكتب من أن، تكتب بناء على مسلك حق الطاعة لتكون أليف وهناك باء. لما سبق من أن أليف بناء على مسلك حق الطاعة أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل، فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة، لاحظ، فغاية ما تفيد، نقول احتياط عقلي، بعد ذاك تشكل تقول الاحتياط العقلي يكون قد دفع وقد ورد عليه لو صح التعبير البراءة الشرعية، نقول إذا نستفيد منها فقط نفي البراءة الشرعية لو ورد الخبر أو الإنذار في المورد الفلاني فقط هذا، لكنها لا تدل على حجية الأخبار بصورة عامة ومطلقة. فغاية ما تفيد الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر. نعم بناء، هذا باء، نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر، أي ما هو الذي ذكر هذا في السطر الأول في ثانيا، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فإنه يكشف ما ذكر، أي يكشف التسليم بأن خبر المنذر كان منجزا يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي، إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما بينا في الشرع. وثالثا أو المناقشة الثالثة، أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا فإنما تدل على حجيته بما هو، لاحظ، فإنها تدل على حجيته، على حجية قول المنذر بما هو رأي ونظر، تضع خطا تحت رأي ونظر، لا بما هو إخبار وشهادة حسية سمع ونقل، لا، وإنما دخل فكره ودخل نظره ودخل استنباطه لو صح التعبير في المعنى وفي تشخيص المعنى ونقل الإنذار وأنذر على هذا الأساس، لا بما هو إخبار وشهادة مجرد ناقل كالآلة ونحوها في النقل مباشرة، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار، لاحظ، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة، هذه بين قوسين، هذا معنى الإنذار، الإنذار يعني بين قوسين مزج الإخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة، أمزج الخبر بأي شيء بالمعنى الذي أشخصه أنا حسب نظري وحسب أي حسب نظر المنذر، حسب نظر المنذر وحسب فكر المنذر. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين،
وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وأسألكم الدعاء.